بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة لكتاب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له،
آمين،
لشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين
وإياكم.
وأخرج الإمام أحمد في المسند أيضا من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيف من المنن فقال: نضر الله امرأ سمع مقالته فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل شبه لا فقه له، ورب حامل شبه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ طاعة ذوي الأمر. ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه. أخرجه أحمد أيضا من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن بن حوير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، فذكر الحديث. وقد جاء هذا الحديث بأسانيد عن جماعات من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك والنعمان بن بشير ووالده بشير بن سعد وأبو سعيد الخدري وابن عمر ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وأبو الدرداء وابن عباس وغيرهم من الصحابة.
وبعض أسانيده صحيحة وبعضها حسنة وبعضها معلولة، فهو حديث متواتر. وقد جمع هذا الحديث العظيم ما يقوم به دين الناس ودنياهم، فهو من جوامع الكلم الذي أوتيه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولبيان عظم هذا الحديث وجلالة شأنه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث، يعني إخلاص العمل ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فرضية. أما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون عن ضلالة، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين. انتهى. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن ذكر هذه الخصال الثلاث: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، انتهى. فإن سألت عن علة الجمع في هذا الحديث بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضر الله امرأ إلى آخره، وقوله في الشطر الآخر ثلاث لا يغل عليهن إلى آخره، فالجواب أن ذلك يحتمل أحد وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حرض سامع سنته على تبليغها وأدائها، بين أن هناك خصالا من شأنه أن ينطوي قلبه عليها، لأن كلا منها محرض له على ذلك التبليغ، قاله الحافظ. الثاني أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث لا يغل عليهن إلى آخره بيان للمقالة التي أكد في تبليغها بقوله نضر الله امرأ سمع مقالتي إلى آخره. قال ابن عبد البر في التمهيد: ألا ترى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها، وهي قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة ومناصحة أولي الأمر، انتهى. قلت: الروايات التي فيها سمع مقالتي يحتملها الوجه الثاني، والروايات التي فيها سمع منا حديثا على العموم يحتملها الوجه الأول، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضر الله امرأ، أكثر المحدثين يضبطون نضر بالتثقيل، ومنهم من ضبطه بالتخفيف نضر، وهو الأجود، بل صوبه الرامهرمزي في المحدث الفاصل، وليس بصواب، بل هو الأجود والأفصح فحسب، لأن كلا الوجهين جاءت به الرواية وهو سائغ من جهة اللغة. قال المنذري: معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في حديث الثلاث التي لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. والشيخ رحمه الله استقصى في جمع طرقه وبيان الألفاظ التي وردت في طرق هذا الحديث، والحديث هذا الشاهد فيه لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فذكر هنا حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، ذاكرا فيه موضع قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث وسماعه منه، وهو أنه كان في مجمع عظيم، هذا المجمع يناسب أن تقال في هذه المقالة حتى تنتقل بين الناس وتشيع وتذيع ويرونها وتنتشر بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الكلمات في مسجد الخيف بمنى، خيف بني كنانة، الذي تعاقدوا فيه على محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله سبحانه وتعالى على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم مكة. فكانت إقامته بهذا المكان مكان التعاقد على محاربة الله ورسوله، فأظهر الله منه الدين وأظهر منه سنة هذا النبي الذي بالأمس كان في هذا المكان يجتمع على حربه عليه الصلاة والسلام. فخيف بني كنانة مقر اجتماع الناس في ميناء، كل الحجيج على هذا الصعيد، على صعيد ميناء. فهؤلاء الذين شهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حملوا عنه هذه الكلمات، ومنهم محمد بن جبير ابن مطعم يروي عن أبيه جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه أن أباه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه لا فقه له، وقد جاء عند أبي داود رب حامل فقه ليس بفقيه، فلا فقه له هي بمثل ليس بفقيه، هذا لفظ أحمد. وعند أبي داود فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فانتظم هذا الحديث ثلاثة أصناف من الناس: صنف فقيه، وصنف أفقه، وصنف لا فقه عنده لكن عنده الحفظ. هؤلاء ثلاث طوائف: رب حامل فقه ليس بفقيه، لا فقه له اللفظ عندنا، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وعند أبي داود فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، هذا لفظ أبي داود. والمقصود بهذا الفقه الوحي، رب حامل فقه يعني الحديث. فالفقه الحقيقي الصحيح الذي يغتبط به هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وهل الفقه إلا الحديث؟ هذا هو الفقه، الفقه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفقه. أما قال فلان وقال فلان هذه آراء واجتهادات، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان كما قلنا بالأمس، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مبينا هذه الحقيقة: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وعندنا رب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالذي لا فقه له هذا هو الذي يحفظ ولا يعرف مدلولات ما يحفظه، يحفظ علما غزيرا بين جنبيه. وهؤلاء الذين ليس لهم إلا مجرد الرواية فهم داخلون في هذه الدعوة العظيمة، نظارة الوجه والبهجة والسرور. ولذلك ترى الذين يشتغلون برواية السنة وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره تجد في وجههم البهاء والحسن والجمال، لما؟ من آثار هذه الدعوة النبوية الكريمة. فالصنف الأول لا فقه له لكنه يحمل فقها عظيما، هؤلاء هم مجرد الرواة، لهم أجر على حفظ السنة وعلى تبليغها وأدائها. وقوله رب حامل فقه لمن هو أفقه منه لم ينفع عنه الفقه، وإنما أثبت من هو أفقه منه، فثبت له أصل الفقه، فهذا فقيه وهذا أفقه. هذا يحمل فقها ويستخرج منه 10 مسائل، ثم بعد ذلك يحدث به فيقع بين يدي من هو أفقه منه فيستخرج منه عشرات المسائل. فإذا الحديث قسم الناس إلى ثلاث طبقات في العلم: مجرد راو وفقيه وأفقه. هذا الحديث قسم الناس إلى ثلاث طبقات في العلم: من لا فقه عنده، ما عنده إلا مجرد الحفظ والرواية، والثاني فقيه، والثالث أفقه. والحديث هذا دليل لمذهب جماهير المحدثين أهل الاصطلاح الذين لم يشترطوا في صحة الحديث أن يكون الراوي فقيها، هذا دليل لهم، وإنما يشترط في الراوي أن يكون حافظا. نظر الله امرأة سمع مقالتي، سمع مقالتي ثم أداها إلى من لم يسمعها، اللفظ الآخر فوعاها يعني حفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فإذا الذي يشترط هو الحفظ ولا يشترط الفقه. جماهير العلماء على أنه لا يشترط في صحة الحديث أن يكون الناقل فقيها، وإنما يشترط فيه أن يكون حافظا، لأن المقام يحتاج إلى ما؟ مقام الرواية يحتاج إلى الفقه ولا يحتاج إلى الحفظ؟ يحتاج إلى الحفظ. وتمام الضبط، يسمع يضبط ما يسمع يؤدي ما يسمع. فإن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط سطر. فضبط الصدر أن يكون حافظا لما سمع متقنا له يستحضره متى شاء حتى يؤديه. أما ضبط السطر وهو الكتاب، فهو أن يحافظ على كتابه من التحريف والتبديل والتغيير حتى يحدث بما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرط هذا، شرط أن يعي المقالة، أن يحفظها كما جاء في اللفظ الآخر، فحفظها فأداها. وأما أبو حنيفة رحمه الله ومن معه فقد اشترطوا في صحة الحديث شروط الصحيح أن يكون الراوي فقيها، وهذا ليس بشيء، هذا الشرط ليس بشيء، لأنه مضاد لهذا الحديث على خلافه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحامل حديثه وسنته بالنظارة، وهنا جاء في لفظ الحديث الدعاء له قبل أن يذكر بقية الحديث تشويقا لأن يحفظ منه وعنه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي سيلقيها. ما هي؟ ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، إخلاص العمل لله والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ طاعة ولي الأمر، ولزوم الجماعة. شوف ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم. إذن فمن انطوى على واحدة من هذه مخالفا فيها فقد خالف ما ينبغي أن يكون عليه قلب المؤمن. النصيحة لولاة الأمور واجبة علينا، كل على حسب حاله، ومن النصيحة لهم بذل الخير لهم والسمع والطاعة لهم في المعروف والالتفاف حولهم وتحبيب الناس فيهم وتأليف الناس عليهم وتحذيرهم من المشاقة لهم والمعصية لهم، ما هو مثل ما يفعله بعض الناس اليوم، هم كثير لا كثرهم الله يدعون للخروج على ولاة أمور المسلمين الذين لم يظهر منهم الكفر البواح، يدعون المظاهرات، يدعون الخروج عليهم في الاعتصامات، يدعون الإضرابات. هذا يضر المسلمين، يضر بلاد الإسلام، يضر اقتصاد المسلمين، يضر أمة الإسلام، ويأتي بالفتن والقلاقل في بلاد المسلمين. فمناصحة ولاة الأمور ببذل السمع والطاعة لهم وإعانتهم على الخير وإذا رؤي ما يتسرب من خلاله الشر نصح لهم فيه. وطاعة ولاة الأمر في المعروف واجبة كما قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبالطاعة تستقيم الأمور وبالمعصية ينفرط العقل ويختل النظام ويرتفع الأمن وينزل الخوف وتحل الفوضى ويضطرب الناس ويتسلط بعضهم على بعض وتذهب هيبة المسلمين وربما غزاهم عدوهم مستغلا هذه الفرصة. وهذا ما حصل ويحصل وترونه الآن في الواقع الذي نعيشه نحن جميعا. لزوم جماعة المسلمين والالتفاف على أئمة المسلمين هذا أثره عظيم ونفعه عميم. فالواجب على كل من علم عليه أن يعظم هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم بحقها ويطبقها حق التطبيق، فيخلص العمل لله جل وعلا لا يشرك به سبحانه وتعالى. ويلزم نصيحة ولاة الأمور أن يكون قلبه منطويا على النصيحة لهم والحب لهم وإرادة الخير لهم، لأن الخير إذا قام بهم عم الناس والشر إذا نزل بهم عم الناس. فخيار أئمتنا الذين نحبهم ويحبوننا ونصلي عليهم ويصلون علينا، وشيار أمتنا الذين نبغضهم يبغضوننا ونلعنهم يلعنوننا، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا استقام حال الحاكم وسدد أمره ونصح له وبين له الخير، هذا شخص واحد قد يرى ما لا يراه الألوف من الناس، ولكن ما كل أحد ينصح للحاكم، وإنما ينصح له من كان يسمع منه. إذا كان عندك شيء وتعلم أنه لا يقبل منك بلغته إلى من يقبل منه، تبلغه إلى قاضي البلد، تبلغه إلى شيخ البلد، شيخ القبيلة في البلد، أمير البلد، حاكم البلد، القطر الذي أنت فيه هو منضوي تحت لواء ذلك الإمام والسلطان، يرفعه إليه. وجهاء الناس وكذلك أنت إذا غلب على ظنك أنه يسمع منك وتستطيع الوصول إليه فتأخذ بيده وتنصحه وتخلو به فيما بينك وبينه، فإن قبل منك فذاك الحمد لله، هذا الذي نريد وأنت الذي تريد، أنت تريد هذا، وإن لم يقبل منك أديت الذي عليك وأمره إلى الله جل وعلا، برئت ذمتك، ولكن على الوجه المطلوب. من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، وفي اللفظ الآخر إن كان يسمع منك فخذ بيده وكلمه فيما بينك وبينه، فإن قبل منك فذاك وإلا كنت أديت الذي عليك. فلا بد من النصيحة لولاة الأمر على الوجه الصحيح، وإذا لم تستطع إليه فبالمكاتبة إليه، لكن المكاتبة الصحيحة تكتب له سرا لا يعلم بذلك أحدا، فإن هذا أوقع في النفس وأدعى إلى القبول. لزوم جماعة المسلمين لا شك أن فيه نفع عظيم، لأنه يحصل به الوحدة، فالناس رعاة ورعية، فالرعاة يقام لهم بالنصيحة والرعية أيضا يقام لهم ببذل العلم والتوجيه بأن يلزموا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث الخصال إذا ذهبت أو ذهب بعضها وقع الخلل، إما الخلل الكامل بذهاب جميعها، وإما بعض الخلل بذهاب البعض. ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. إذا أخل بالإخلاص لله في العبادة حصل الشرك، وإذا لم تقم النصيحة الأمة المسلمة لولاة أمورها حصل الضرر عليهم ووقع الظلم وحل الفساد. فلا بد من النصيحة، وإذا لم تلتزم بجماعة المسلمين اختل العقد، انفرط العقد واختل الأمن وذهب النظام وذهب الاجتماع وحل محله الفرقة والتحارب والتقاطع والتدابر وربما سالت الدماء والعياذ بالله، ففسد الدين والدنيا. فمن لم يراعي هذه الثلاث ولم يقم بها على الوجه المطلوب فإنه حينئذ سيقع في الخلل في دينه ودنياه. ولأجل هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، المؤمن يقوم بحق الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المنذري معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك، انتهى. قوله: لا يغل تروى يغل بضم الياء وكسر الغين المعجمة وتشديد اللام من الإغلال، وهو الخيانة في كل شيء. وتروى يغل بفتح الياء من الغل، وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وتروى يغل بالتخفيف من الوغول، الدخول في الشر. قاله ابن الأثير في النهاية. قال: والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. وعليهن في موضع الحال تقديره لا يغل كائنا عليهن قلب مؤمن.
صحيح. إذا طوى قلب العبد على هذه الثلاث فقد حصل البلاء وعم الشر، الحقد والحسد والدغل، والدغل هو الحقد الذي يغل عليه القلب، الدغل هو الحقد، ولا يكون إلا من حاسد، ما يكون من ناصح. ولا يكون من محب. فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مغرض ذي دغاول. والدغاول جمع دغل، وهو الحقد والحسد. يقول أبو طالب: فعتبة والد الوليد بن عتبة لا تسمع بنا قول كاشح، يعني عجل، حسود كذوب مبغض ذي دغاول. فهذا هو. فإذا امتلأ القلب بالحسد والحقد والدغل انعقد على هذا الخصال الثلاث، وإن هو طهر منها انعقد على النصيحة، وانعقد على حب الخير للغير بدءا بالسلطان وانتهاء بالرعية، وقبل ذلك نفسه. فيلزم ما أمر الله به من لزوم الجماعة، ويبتعد عما نهاه الله عنه وهو مفارقة الجماعة، لأن الشيطان بعيد عن الجماعة وهو من الفرد قريب، وابن آدم شاة للشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انفرد تسلط عليه. فنعوذ بالله من ذلك. هذه الخلال ينبغي علينا جميعا أن ننشرها في الناس، وأن نبين لهم أن قلب المؤمن لا يعقد عليها، وإنما يعقد على هذه الخلال قلب الحسود المبغض. ومن يحب لأمته الشر؟ من يحب لأهله الشر؟ الحسود، نعوذ بالله من ذلك. أما الناصح الرفيق الرحيم بهم فلا يحب لهم إلا الخير، ويحثهم عليه بعدما يقوم به وفي نفسه. فلهذا تجد العلماء وراث الأنبياء أعرف الناس بهذا الحديث، فتجدهم مع السلاطين ينتهجون الطريقة النبوية، والسفهاء أبعد الناس عن هذا الحديث، وتجدهم مع السلاطين ينتهجون الطريقة الشيطانية، ويرمون العلماء لأنهم يخالفونهم بالمجاملة والمداهنة وخفة الدين، وذلك لقلة علمهم هم ولحقدهم. وأما العلماء فلكمال علمهم بالله جل وعلا ومعرفتهم بالموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدهم يصبرون حتى ولو جاء شيء من الضير، حتى ولو جاء شيء من الخلل من الحكام يصبرون، يدرؤون به ما هو أعظم ويسعون للإصلاح، ما يسعون للإفساد. ولكن أهل الشر هم الذين يسعون للفساد والإفساد، نسأل الله العافية والسلامة. فالعلماء قلوبهم لا تغل على هذا، فلذلك تجدهم أينما حلوا مع السلاطين ينتهجون الطريقة النبوية، وهذا لا يعجب التكفيريين، وليموتوا بغيظهم، لا علينا منهم ما دمنا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعجبهم هذا، ذلك شأنهم. نحن ندعو الله لهم بالهداية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصر قلوبهم وينور بصائرهم وأبصارهم، لكن إنهم أبوا هذا طريقنا الذي نحن عليه سائرون. فالمسلم لا يغل قلبه على هذه الثلاث ولا على بعضها: إخلاص العمل لله ومناصحة ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين. هذا الذي ينعقد عليه قلب المؤمن: إخلاص العمل، نصيحة ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر كما في اللفظ الآخر، ولزوم جماعة المسلمين. أما أن يكون العكس فهذا من الحاسد، عياذا بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويغل بالفتح هو المشهور، ويقال غلا صدره فغلا إذ كان ذا غش وضعن وحقد.
إذا كان
سلمكم الله. قال: ويقال غلا صدره فغلا إذا كان ذا غش وضعن وحقد.
نعم.
أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة، وهي المتقدمة في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
إخلاص العمل لله هو أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والباقي سواء. أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه الثلاث الخصال مهمة جدا لكل مسلم أن يعلمها فيلزمها ويعمل بها، فيريح ويستريح، يريح ويستريح، يريح نفسه من، يريح غيره من نفسه، ويستريح هو في نفسه، فلا هو ساع إلى الفتن بنفسه ولا هو ساع في تأجيج الفتن على غيره، مستريح ومستراح منه، مستريح وفي نفسه ومستراح من شره، لا يأتي للناس إلا بالخير، فإذا لم يستطع أداء الخير إليهم لا أقل من أن يكف الشر عنهم. هذا حال المؤمن، حال المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها.
فإذا الذين يكرهون هذه الثلاث ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تنعقد قلوبهم على غير هذه الثلاث ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قلب المسلم لا يغل على هذه الثلاث، وإنما ينعقد كما قلنا على إخلاص العمل لله، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وأن يناصح ولاة الأمور المسلمين، ولاة أمور المسلمين، وأن يلزم جماعتهم وإمامهم. فإذا غل قلبه على عكس هذه الثلاث فهو مريض، فعليه أن يسأل ربه الشفاء والعافية، وعليه أن يسأل ربه أن يرفع عنه هذا البلاء ويضرع إلى الله تبارك وتعالى في أن يكشف عنه هذا البلاء الذي نزل به. ومن هنا نقول: معشر الأحبة، لا تستمعوا لكل من يقوم على خلاف هذه الثلاث، الذي يتكلم في ولاة أمور المسلمين ويحث على
الشر ضدهم هذا لا خير فيه، والله ليس بناصح، لا هو ناصح للأمة ولا هو ناصح للحكام. فنصيحته للحكام لو كان صادقا تقتضي أن يسعى في الصلاح، ما هو في زيادة الفساد والشر. ولا هو ناصح للأمة، إذ لو كان ناصحا للأمة لأمرهم بما يجلب لهم الخير لا ما يجلب لهم الشر. فالذي يدعو الناس إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين هذا خائن ساع في الشر لا في النصيحة، وإن زعم أنه يريد الخير لكنه كاذب. أما الصادق فهو الذي يحبب الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحببهم في الصبر على حكامهم إن حصل منهم شيء من ظلم أو جور، يحببهم على السمع، يحبب إليهم السمع والطاعة لهم، ويدعو لأئمة المسلمين بالخير. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعرف أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يتكلم في السلطان ويدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هكذا قرر أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم من أتباعهم في كل زمان ومكان. هذا الأصل متفق عليه عند أئمة السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا طائفتان، الروافض الخوارج وتبع الروافض المعتزلة، الخوارج المعتزلة تبع الخوارج المعتزلة، فإنهم على طريقهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصولهم الخمسة، ويريدون به الخروج عن الأئمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة يريدون به الخروج على الأئمة، فلم يخالف في هذا إلا الروافض والخوارج والمعتزلة. فهنيئا لمن كان سادته وأئمته الروافض والخوارج المعتزلة، ونعوذ بالله أن نكون كذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يكون أئمتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأئمة الهدى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه لحقه من الأذى ما لحقه، وجلد حتى إنه لم يكد يرفع يديه في الصلاة، وتأخر عن بعض الصلوات. سئل لماذاك فماذا أجاب؟ قال ضربني السلطان فعل به كذا وكذا يهيج القلوب والمشاعر. لا، قال كلمته الجميلة العظيمة: ما كل ما يعلم يقال. تبغى تحصل مني على شيء؟ هذا هو، أكثر من هذا ما فيه. وصبر وسكت رضي الله عنه، لأنه يعلم أنه لو قال ضربوني فعلوا بي إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة لا أستطيع رفع يدي. غضب الناس وهاجوا وماجوا، هذا الإمام الجليل يهان؟ هذا الإمام الجليل ينال منه؟ لكنه علم ما يترتب على هذا من الشر، فقال: ما كل ما يعلم يقال. أحمد يقول في هذا: هذه مصيبة خاصة، فتنة خاصة، هذه نزلت منها، نصبر حتى يرفعها الله. لكن المصيبة العامة أن تقوموا تطلبون الثأر لنا فيحل بالمسلمين ما يحل من البلاء والويلات والنكبات، يحل الاقتتال حينئذ، تسفك الدماء، تستباح الأعراض، تنقطع السبل، تنقطع السبل، يرتفع الخير، يرتفع الأمن، يحل الشر، يحل القوم. لا، اصبروا، هذا خلاف الآثار، إن نجد في الآثار ما صلوا فلا. هذا وهم ظلموهم، فكيف بك وأنت لم تظلم؟ لم يؤخذ حقك، لم يعتدى عليك، لم يضرب ظهرك، لم يؤخذ مالك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك مع جلد الظهر وأخذ المال الذي جهدت ونصبت حتى جمعته أخذ منك، وفوق ذلك ضرب ظهرك، أمرك مع هذا كله أن تصبر، فكيف بك ولم يؤخذ عليك شيء ولم ينلك من هذا شيء؟ ولكن إنما هو اتباع أهل الأهواء وترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى، فبسببها تحل النكبات وترتفع عن مجتمعات المسلمين النعم، نسأل الله العافية والسلامة، وتحل النقاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذه جملة تعليلية للزوم الجماعة، فهي بيان الفائدة الحاصلة لمن لزم الجماعة. وأكثر روايات هذا الحديث جاءت بلفظ من ورائهم بالجر، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود من وراءهم، على أن من موصولة، أخرجه الشافعي بإسناد صحيح. قال ابن الأثير في النهاية على قوله: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدع والدعوة،
دون أهل البدعة،
يريد أهل السنة دون أهل البدعة والدعوة المرة الواحدة من الدعاء. وقد شرح العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحا موجزا جميلا، جاء فيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا يغل عليهم. وقد شرح العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحا موجزا جميلا، جاء فيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان.
خاتم النبيين وخاتم النبيين، قراءتان صحيحتان.
نعم. والإيمان خاتم الأمان، وقوله: ومناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، إذ هي ضده. فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله: ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءهم ما يسوءهم، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم.
انظروا إلى هذا الكلام العظيم الجميل، انظروا إلى هذا الكلام، اسمعوا معشر الأحبة. قوله: ولزوم جماعة المسلمين،
قوله: ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءهم ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم،
من ترك الجماعة، من ترك الجماعة على خلاف من تقدم ذكره، هذه حاله السيئة التي ستسمعوه. نعم.
وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم.
هؤلاء الثلاثة الأصول، سبحان الله، هذا هو الكلام. الروافض والخوارج والمعتزلة. الروافض لأنهم لا يعترفون إلا بإمامة المعصوم، والخوارج لا يعترفون بإمامة من وقع منه الفسق والكبيرة يكفرونه، والمعتزلة كذلك يرون الخروج عليه من باب الأمر بالمعروف عن المنكر، وهم وإن كانوا لا يكفرون في الدنيا إلا أنهم في الآخرة يقولون هو في النار خالد في النار. في الدنيا أين؟ ما هو مسلم. طيب كافر؟ لا ما هو كافر. أين؟ منزلة بين المنزلتين. من أين جئتم بهذا الاسم؟ من أين اخترعتموه؟ ابتدعوه من عندهم أم له إبليس عليهم؟ شيخهم فيه إبليس. لا مؤمن ولا كافر، ماذا يصير؟ منافق؟ ما يقول منافق، لأنهم إذا قالوا منافق ستقول لهم نفاق عملي أصغر ولا نفاق عبد الله بن أبي الأكبر، كفر أكبر ولا كفر أصغر، فمنزل بين المنزلتين. فأتوا بهذه الأضحوكة التي لا يقبلها عاقل، لا كافر ولا مسلم. طيب حدثونا بنتيجته في الآخرة أين هو؟ قالوا في النار خالد مخلد. إذن فلا فرق بينكم وبين الخوارج، إلا أن الخوارج أشجع منكم، قالوا هو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار. أنتم قلتم في الآخرة مخلد في النار وفي الدنيا لا هو كافر ولا مسلم، ضائع ما يدرى أين هو، ما له منزلة، ما له مكان، لا محل له من الإعراب. فحينئذ أخبرونا بالنتيجة، فلما أخبرونا علمنا أنهم يكفرون وإن كانوا لا يصرحون بذلك. فمن انحاز عن جماعة المسلمين وإمامهم واشتغل بالطعن فيهم والعيب لهم والذم لهم وسبهم فهذا سادته وأئمته من الروافض، وسادته وأئمته الخوارج، وسادته وأئمته المعتزلة. فالحمد لله على العافية والسلامة، إذ جعل سادتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأئمتنا أئمة الهدى، أئمتنا أئمة الهدى رضي الله تعالى عنهم، مالك والشافعي وأحمد وأئمة الحديث رحمه الله تعالى جميعا هم أئمتنا الذين اتبعوا ولم يبتدعوا، وما منهم إلا وأوذي، ولكنه قدم الشرع على الهوى. فالشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ولولاه لكنا كالبهيمة. فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة، يا بهي أكفف أسكت عن هذا الكلام، يا بهي يا حسن يا جميل أكفف يا بهي، مه اسم فعل أمر يعني صح أسكت، وليس معناها البهيمة، لا البهيمة تقدمت عند ذهاب العقل، فالعقل بعد الشرع بعد النقل. فمن لم يكن عالما بالشرع ورزقه الله عقلا سليما لا يقبل الفساد. عقلاء الناس حتى ولو كانوا كفارا لا يقبلون الفساد، الذي يتزلزل معه الأمن ويضطرب معه حياة الناس لا يقبلون هذا ولو كانوا كفارا، هذا شيء مشترك بين جميع بني آدم، فكيف بنا نحن المسلمين وقد فضلنا الله سبحانه وتعالى مع العقل بالشرع، جاءنا الوحي المطهر الشريف الذي يتوافق مع العقل. فمن انحاز عن جماعة المسلمين وإمامهم ولزم هذه الخصال الذميمة فقد عقد قلبه على الغل لأئمة المسلمين وعامتهم، وكان من أبعد الناس عن الإخلاص وأغش الناس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من حال أهل الردى، نعوذ بالله من حال أهل الغواية والردى، ونسأله جل وعلا أن يسلك بنا حال أهل الرشاد والهدى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غشا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص،
الله أكبر،
وأغشهم للأئمة والأمة، الله أكبر، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم، وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على الإسلام، إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام. فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته.
الله أكبر. نعم صدق رحمه الله. كما حصل من نصير الكفر الطوسي بن العلقمي أيضا كانوا أعوان لأعداء الإسلام على المسلمين، وهؤلاء روافض فأعانوا أعداء الإسلام على المسلمين وسهلوا لهم الدخول إلى بلاد الإسلام وخانوا حكام المسلمين وتسلطوا بسبب ذلك وسلطوا بسبب ذلك العدو على أمة الإسلام، فهم دائما إلب وظهر لأهل الكفر على أهل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجع.
ما يصم يصم يصيبها بالصمم لا تسمع. نعم.
وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجى القلوب ويشجي القلوب. وقوله: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم،
هذا الكلام يقوله ابن القيم وهو الذي ناله من الحكام في زمانه ما ناله. تدرون ماذا حصل لابن القيم؟ حصل له رحمه الله الأمر العظيم في ثباته على السنة وإثبات الصفات لله جل وعلا والإنكار على المعطلة. ضرب رحمه الله تعالى، ضرب وسجن وسود وجهه بالحمام وركب على حمار منكوسة وطيف به في شوارع دمشق. وجه الحمار ظهره إلى وجه الحمار ووجهه إلى ظهر الحمار، لأجل إذا مشى أهل دمشق ينظرون إليه مبالغة في إهانته، لأنه ثبت على معتقد أهل السنة. ومع هذا يقول هذه المقالة في حقوق الحكام، ونحن نرى أقواما ينعم عليهم من الحكام ويغدق عليهم الأموال ويقربون، ومع ذلك ترى منهم الغش لهؤلاء الحكام. فانظروا الفرق ما بين الحالتين: غرب وسجن وسجن انفرادي بمفرده عن شيخ الإسلام بن تيمية، ثم لما مات أخرج رحمه الله تعالى، وحصل له هذا الذي حصل: حمم وجهه بالفحم بالسواد وطيف به على حمار منكوسة في شوارع دمشق، ومع ذلك لم يحمله ذلك على أن يكتم الحق، بل قال بالحق وصبر على ما نزل به. هذا هو الدين، هذا هو الدين. السمع والطاعة في حال الرغد يغدق عليك ما يستغرب، لو لم يكن ديانة كان شرفا ورجولة ووفاء. السمع والطاعة في وقت الرخاء مع التقريب والإغداق عليك من الولاة لو لم يكن ديانة لكان واجبا عليك، لأنهم قد أنعموا عليك. لكن يظهر الصدق متى؟ إذا أخذ حقك بل واعتدي عليك، ومع ذلك لا تعاملهم بما عملوك لكن تعاملهم بما أوجب الله عليك أن تعاملهم به. والقاعدة في ذلك: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا سنحت لك الفرصة تخون، هل تفعل؟ القياس: هذه فرصتك افعل. لكن الشرع يقول: لا، لا تخن من خانك، فإن خان هو فالإثم عليه، لكن أنت لا تخن في، وأدي الأمانة وأجرك على الله، وما نزل بك فسينتصر الله سبحانه وتعالى لك منهم ويقضى بينك وبينهم. أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم أنتم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الآن العكس تماما، لم يأخذوا حقك وأنت تريد أن تأخذ حقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لهم وإن أخذوا حقك، وأمرك بأن تتنازل عنه. فيا عباد الله، أين الناس من هذه النصوص؟ أين العقلاء من هذه النصوص؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما من خير إلا ودل الأمة عليه وبينه لها، وما من شر إلا وحذرها منه وبينه لها صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما بينه أمر الإمامة والولاية، وأمر الجماعة واللزوم لها، وأمر الفرقة والتحذير منها، وأمر الخروج على الحكام، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا ذائعا فاشيا باديا من كل وجه، ومع ذلك غلط فيه كثير من الناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله جل وعلا أن ينور قلوبنا وقلوبكم بنور الوحي، وأن يجنبنا وإياكم ظلمات البدع، إنه جواد كريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها
وهم داخلونها
لما كانت سورا وسياجا عليهم، أخبر أن من لزوم جماعة المسلمين أحاطت أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم.
الله أكبر. نعم.
فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملت. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم.
وبهذا الشرح الجميل يتضح معنى هذا الحديث، ويظهر أن له شأنا عظيما في شريعة الإسلام. وما أحسن ما قاله العلامة أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه قوت القلوب بعد إيراد هذا الحديث، قال: ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله عز وجل.
نعم.
الدليل الثالث: أخرج الترمذي في كتاب الفتن من سننه باب ما جاء في
الدليل الثالث من الأدلة من السنة على لزوم جماعة المسلمين. نعم.
باب ما جاء في لزوم الجماعة من طريق النضر بن إسماعيل أبي المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية
بالتخفيف، وعمر ممنوع من الصرف. نعم. على الصحيح من قول العلم، خلافا لما ذهب إليه التركزي. نعم.
قال: خطبنا عمر بالجابية، فقال
بالجابية. نعم.
فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. قلت: طريق ابن المبارك أخرجها الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين. انتهى. قوله بحبوحة الجنة قال أبو عبيد أراد بحبوحة الجنة وسطها، قال وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره، انتهى. وقد ذكر ابن العربي المالكي أن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالجماعة يحتمل معنيين، أحدهما أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر، والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه، وهذا ليس على العموم، بل لو عقده بعضهم لجاز، ولم يحل لأحد أن يعارض، انتهى. ورجح المبارك فوري في تحفة الأحوذي الوجه الثاني فقال عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمام، وإياكم والفرقة أي احذروا مفارقتها ما أمكن.
نعم، هذا الحديث من الأدلة العظيمة التي تدل على لزوم الجماعة، وقد خطب به أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، قام به ناصحا للأمة كما قام النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لهم، فجمع الناس واجتمعوا له وخطب به فيهم كما اجتمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب به فيهم، فقال فيه رضي الله عنه إني قمت فيكم، يعني في من خطب فيهم بالجابية في الشام، كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني خطيبا، وذكر هذا الحديث، فقال أوصيكم بأصحابي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، الصحابي كل من لقي النبي مات مؤمنا به ومات على الإسلام، ثم الذين يلونهم يعني التابعين هم خيار الناس بعد الصحابة، ولا سيما كبار التابعين الذين أدركوا العشرة المبشرين بالجنة والخلفاء الأربعة، فمن دونهم؟ هؤلاء كبار التابعين هم خيار الناس، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين بعد صغار التابعين يأتي الأتباع، كبار أتباع التابعين، وهم من بعد الزهري ومن بعد عمر بن عبد العزيز ومن أدركهم أمثال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإن أحمد تبعي الأتباع رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومالك تبع الأتباع، فإنه يروي عن نافع ويروي عن الزهري، والزهري من صغار التابعين رحمهم الله تعالى جميعا، فأحمد أنزل عنه درجة رضي الله تعالى عنهم، ثم الذين يلونهم يعني تبع الأتباع، هؤلاء خير الناس، أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، قال عليه الصلاة والسلام ثم يفشو الكذب يعني بعد ذلك حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، يعني تسبق يمينه من غير أن يطلب، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، تسبق شهادته ولم يستشهد، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وذلك لأنه إذا خلى هذا بهذه وليست من محارمه زين له الشيطان وقوع الفاحشة، إذا خلوا زين له الشيطان لأنه ما أمامه أحد يستحي منه، ومن ضعف حياؤه من الله زين له الشيطان، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد من الحديث، وإن كان فيه علوم كثيرة لكن هذا هو الشاهد، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بالجماعة أمر بلزوم الجماعة وإياكم والفرقة تحذير من الفرقة من الافتراق مفارقة الجماعة، ثم بيّن بعد ذلك العلة فقال فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، الشيطان ذئب ابن آدم وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية يعني الشاذة التي تخرج عن جماعتها، الضأن ضعاف لكن بالاجتماع تحصل القوة، وهن ضأن ضعاف لكن في الاجتماع قوة، الضعيف مع الضعيف يصبح قويا، ولكن القوي إذا انفرد صار ضعيفا تأبى الرماح، إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا واحدا واحدا، يأخذهم الشيطان واحد واحد، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فإذا كان من الاثنين أبعد فمن الجماعة أبعد وأبعد، فمن لزم الجماعة فقد فات الشيطان والله الحمد وبعد عنه، فلا يسول له ولا يوسوس له، لأنه منتظم مع الجماعة لا يهجم عليه، إذا نزل به شيء سألهم والتفوا عليه وبينوا له ونصحوه وحافظوا عليه وحفظوه من عدوه الشيطان فيسلم بفضل الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذن فلزوم الجماعة سبب لدخول الجنة، والفرقة سبب لدخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الأمة. ثم قال: على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالافتراق في النار ولزوم الجماعة سبب لدخول الجنة. لما؟ لأنها سور منيع تحمي صاحبها بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع في الآثام ومن الوقوع في الشرور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلزوم الجماعة، قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذن فمن فارق الجماعة فقد وقع في النار عياذا بالله من ذلك، وفوت على نفسه دخول الجنة عياذا بالله من ذلك. فإن بحبوحة الشيء كما قال العلماء هي وسطه وأحسنه، فينبغي للمسلم أن يلزم الجماعة. وتفسير ابن العربي رحمه الله تعالى لهذا الحديث الثاني منه هو الصحيح وهو الراجح، قال: إن المراد به الإجماع الذي اجتمعت الأمة على قول فلا يجوز أن يحدث قولا آخر. ما هو هذا المراد؟ المراد هو الثاني، فإن الحديث دال صريحا عليه: إذا اجتمعوا على إمام، قال: والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه. هذا هو الصحيح، إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته، يحرم أن ينازع ويحرم خلعه، طبعا إذا لم يكن ثم سبب شرعي. إذا حصل السبب الشرعي فهذا قد قيده الحديث الصحيح: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا الإطلاق مقيد، فلا يعني ينسى، يستصحب معنا دائما. فالمراد يقول رحمه الله: الثاني إذا اجتمع على إمام فلا تحل منازعته، تحرم منازعة الأئمة ويحرم خلعهم والسعي في خلعهم ما داموا على الإسلام. ثم قال رحمه الله: هذا ليس على العموم، بل لو عقد بعضهم عقده بعضهم لجاز. فمثلا الأئمة الذين يبايعهم أهل الحل والعقد وجهاء القوم وأمراء القوم وزعماء العشائر وذوي الجاه في البلاد، فإذا حصلت له البيعة من هؤلاء لزم الجميع أن يسمعوا ويطيعوا. فإن أبا بكر وعمر ما بايعهم العالم الإسلامي كله في ذلك الحين في عهدهم، بايعهم أهل المدينة، هم أهل الحل والعقد، وأمراء الأقاليم دخلوا في ذلك لأنهم موفدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلزموا طريقة الصحابة رضي الله عنهم. فلما لزموا طريقة الصحابة وقد أوفدوا على هذه الأقاليم أمراء، لزم هذه الأقاليم أن تنتظم تحت طاعتهم. وما يقول القائل اليوم: أنا ما ضربت بيدي ولا ضربت بصفقة يدي، هذا جهل، أنا ما بايعت بيدي، يعني ما أنا داخل في هذا الخطاب، هذا جهل، هذا جهل بالأدلة الشرعية، وجهل بواقع المسلمين، وجهل بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يجعل لنفسه مخرجا بذلك، لأن الحديث الآخر يقول: أن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده. ما هو كل أحد يبايع بصفقة يده، إذا بايع وجهاء البلد وجهاء البلاد رؤوسها فأنت مندرج تحتهم. والدليل كما ذكرنا لكم هذا الذي سمعته: هل أبو بكر رضي الله عنه بايعه المسلمون كلهم في ذلك الزمن؟ هل حصل هذا؟ لم يحصل، وإنما كانوا تبعا لأهل الحل والعقد. وهكذا عمر، هل بويع له؟ لا، وإنما حصل له ذلك بالعهد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبايعه الحل والعقد بعد ذلك وخطب فيهم. وهكذا عثمان، حصل له أمر من أهل الشورى ثم بعد ذلك نصبوه وبايعوه، هل بايعه كل المسلمين؟ لا، بايعه الحل والعقد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلزم الباقين جميعا هذه البيعة التي حصلت من أهل المدينة لعثمان وهكذا. فمثلا الحاكم هنا إذا بايعوه بايعه وجهاء الناس وذوي الجاه وذوي المكانة والأمراء ورؤساء الأجناد ومراء العشائر والقبائل، لا يحل منازعته ولا الخروج عليه ولا تسمعوا لما يقال من هذا جبهة بوليساريو ولا ما بوليساريو، هذا كله كلام فارغ. يجب على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ويجب عليه السمع والطاعة في المنشط والمغرب. ولتعلموا أن هذه الدعوات دعوات هدم، دعوات شر، دعوات خوف، دعوات تقويض للبناء، فأنتم في خير. وهكذا كل من اجتمعوا تحت إمام مسلم وانتظم أمرهم فعليهم أن يعتبروا بالخير الذي هم فيه، ولا يستمعوا لهؤلاء الذين ينعقون بالشر، فإن التفرق شر والعياذ بالله. وهذا الذي يلبسونه الآن بالديمقراطية كله شر. ما نفعت الديمقراطية البلاد التي يقولون حل فيها الربيع العربي؟ ما رأينا ديمقراطية، ما رأينا إلا سفك وسلب ونهب وقتل وقطع للطريق وانتهاك للأعراض وإخافة للناس وإرهاب لهم، إرهابا لهم. فالولاية ولاية تحوط الناس بالخير، فلا تستمعوا معشر الأحبة في هذه البلاد المغربية، بلاد المغرب الأقصى، بوابة المسلمين والعالم العربي الإسلامي على المحيط الأطلسي، لا تستمعوا لهذه الدعوات النشاز التي تفسد القلوب على ولاة الأمور عندكم وتضر بجماعة المسلمين وتفرقهم، وخصوصا ما يدعى إليه الآن من شمال وجنوب. هذه نعرات جاهلية، هذه نعرات جاهلية يريدون منها الشر للبلد. والله لو يحصل شيء ما ترون إلا مثل الذي رآه من ترونهم الآن وتسمعون حالهم. فنعيذكم بالله ونعيذ بلاد المسلمين جميعا التي لم يصيبها هذا الشر، نعيذها بالله من أن يصيبها هذا البلاء، ونسأل الله أن يحفظ عليها ما هي فيه من الأمن والخير والرخاء، وأن يتم علينا وعليكم جميعا نعمه، وأن يصرف عنا وعنكم عذابه ونقمه، إنه جواد كريم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة لكتاب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له،
آمين،
لشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين،
وإياكم.
وأخرج الإمام أحمد في المسند أيضا من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيف من المنن، فقال نضر الله امرأ سمع مقالته فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل شبه لا شبه له، ورب حامل شبه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يضل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ طاعة ذوي الأمر. ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه. أخرجه أحمد أيضا من طريق ابن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن بن حوير عن محمد بن زبير بن مطعم عن أبيه فذكر الحديث. وقد جاء هذا الحديث بأسانيد عن جماعات من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك والنعمان بن بشير ووالده بشير بن سعد وأبو سعيد الخدري وابن عمر ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وأبو الدرداء وابن عباس وغيرهم من الصحابة.
وبعض أسانيده صحيحة وبعضها حسنة وبعضها معلولة، فهو حديث متواتر. وقد جمع هذا الحديث العظيم ما يقوم به دين الناس ودنياهم، فهو من جوامع الكلم الذي أوتيه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولبيان عظم هذا الحديث وجلالة شأنه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث يعني إخلاص العمل ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فرضية. أما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون عن ضلالة، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين. انتهى. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن ذكر هذه الخصال الثلاث: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. انتهى. فإن سألت عن علة الجمع في هذا الحديث بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نضر الله امرأ إلى آخره، وقوله في الشطر الآخر: ثلاث لا يغل عليهن إلى آخره، فالجواب أن ذلك يحتمل أحد وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حرد سامع سنته على تبليغها وأدائها، بين أن هناك خصالا من شأنه أن ينطوي قلبه عليها، لأن كلا منها محرض له على ذلك التبليغ، قاله الحافظ. الثاني أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث لا يغل عليهن إلى آخره بيان للمقالة التي أكد في تبليغها بقوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي إلى آخره. قال ابن عبد البر في التمهيد: ألا ترى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها، تأكيدا منه في حفظها وتبليغها، وهي قوله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة ومناصحة أولي الأمر. انتهى. قلت: الروايات التي فيها سمع مقالتي يحتملها الوجه الثاني، والروايات التي فيها سمع منا حديثا على العموم يحتملها الوجه الأول، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نضر الله مرأة، أكثر المحدثين يضبطون نضر بالتثقيل، ومنهم من ضبطه بالتخفيف نضر، وهو الأجود، بل صوبه الرام هرم بل صوبه الرام هرموزي
الرام هرمزي
الرام هرمزي
نعم
في المحدث الفاصل، وليس بصواب، بل هو الأجود والأفصح فحسب، لأن كلا الوجهين جاءت به الرواية وهو سائغ من جهة اللغة. قال المنذري: معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في حديث الثلاث التي لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. والشيخ رحمه الله استقصى في جمع طرقه وبيان الألفاظ التي وردت في طرق هذا الحديث، والحديث هذا الشاهد فيه لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فذكر هنا حديث الزهري عن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، ذاكرا فيه موضع قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث وسماعه منه، وهو أنه كان في مجمع عظيم، هذا المجمع يناسب أن تقال في هذه المقالة حتى تنتقل بين الناس وتشيع وتذيع ويرونها وتنتشر بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الكلمات في مسجد الخيف بمنى، خيف بني كنانة، الذي تعاقدوا فيه على محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله سبحانه وتعالى على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم مكة. فكانت إقامته بهذا المكان مكان التعاقد على محاربة الله ورسوله، فأظهر الله منه الدين، وأظهر منه سنة هذا النبي الذي بالأمس كان في هذا المكان يجتمع على حربه عليه الصلاة والسلام. فخيف بني كنانة مقر اجتماع الناس في منى، كل الحجيج على هذا الصعيد، على صعيد منى. وهؤلاء الذين شهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حملوا عنه هذه الكلمات، ومنهم محمد بن جبير بن مطعم يروي عن أبيه جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه أن أباه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه لا فقه له، وقد جاء عند أبي داود: رب حامل فقه ليس بفقيه. فلا فقه له هي بمثل ليس بفقيه، هذا لفظ أحمد. وعند أبي داود: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فانتظم هذا الحديث ثلاثة أصناف من الناس: صنف فقيه، وصنف أفقه، وصنف لا فقه عنده لكن عنده الحفظ. هؤلاء ثلاث طوائف: رب حامل فقه
ليس بفقيه لا فقه له اللفظ عندنا، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وعند أبي داود فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل الفقه ليس بفقيه، هذا لفظ أبي داود. والمقصود بهذا الفقه الوحي، رب حامل فقه يعني الحديث، فالفقه الحقيقي الصحيح الذي يغتبط به هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وهل الفقه إلا الحديث؟ هذا هو الفقه، الفقه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفقه. أما قال فلان وقال فلان هذه آراء واجتهادات، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان، كما قلنا بالأمس: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مبينا هذه الحقيقة، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، وعندنا رب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالذي لا فقه له هذا هو الذي يحفظ ولا يعرف مدلولات ما يحفظه، يحفظ علما غزيرا بين جنبيه، وهؤلاء الذين ليس لهم إلا مجرد الرواية فهم داخلون في هذه الدعوة العظيمة، نظارة الوجه والبهجة والسرور. ولذلك ترى الذين يشتغلون برواية السنة وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وأقباله تجد في وجههم البهاء والحسن والجمال، لما؟ من آثار هذه الدعوة النبوية الكريمة. فالصنف الأول لا فقه له لكنه يحمل فقها عظيما، هؤلاء هم مجرد الرواة، لهم أجر على حفظ السنة وعلى تبليغها وأدائها. وقوله رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه لم ينفع عنه الفقه، وإنما أثبت من هو أفقه منه، فثبت له أصل الفقه، فهذا فقيه وهذا أفقه، هذا يحمل فقها ويستخرج منه 10 مسائل ثم بعد ذلك يحدث به فيقع بين يدي من هو أفقه منه فيستخرج منه 10 المسائل. فإذا الحديث قسم الناس إلى 3 طبقات في العلم: مجرد راو وفقيه وأفقه. هذا الحديث قسم الناس إلى 3 طبقات في العلم: من لا فقه عنده، ما عنده إلا مجرد الحفظ والرواية، والثاني فقيه، والثالث أفقه. والحديث هذا دليل لمذهب جماهير المحدثين أهل الاصطلاح الذين لم يشترطوا في صحة الحديث أن يكون الراوي فقيها، هذا دليل لهم، وإنما يشترط في الراوي أن يكون حافظا، نظر الله امرأة سمع مقالتي، سمع مقالتي ثم أداها إلى من لم يسمعها، اللفظ الآخر فوعاها يعني حفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فإذا الذي يشترط هو الحفظ ولا يشترط الفقه، جماهير العلماء على أنه لا يشترط في صحة الحديث أن يكون الناقل فقيها، وإنما يشترط فيه أن يكون حافظا، لأن المقام يحتاج إلى ما؟ مقام الرواية يحتاج إلى الفقه ولا يحتاج إلى الحفظ؟ يحتاج إلى الحفظ. وتمام الضبط يسمع، يضبط ما يسمع، يؤدي ما يسمع، فإن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط سطر. فضبط الصدر أن يكون حافظا لما سمع متقنا له يستحضره متى شاء حتى يؤديه، أما ضبط السطر وهو الكتاب، فهو أن يحافظ على كتابه من التحريف والتبديل والتغيير حتى يحدث بما شئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرط هذا، شرط أن يعي المقالة، أن يحفظها كما جاء في اللفظ الآخر، فحفظها فأداها. وأما أبو حنيفة رحمه الله ومن معه فقد اشترطوا في صحة الحديث شروط الصحيح أن يكون الراوي فقيها، وهذا ليس بشيء، هذا الشرط ليس بشيء، لأنه مضاد لهذا الحديث على خلافه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحامل حديثه وسنته بالنظارة، وهنا جاء في لفظ الحديث الدعاء له قبل أن يذكر بقية الحديث تشويقا لأن يحفظ منه وعنه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي سيلقيها. ما هي؟ ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، إخلاص العمل لله والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ طاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة. شوف ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم. إذن فمن انطوى على واحدة من هذه مخالفا فيها فقد خالف ما ينبغي أن يكون عليه قلب المؤمن. النصيحة لولاة الأمور واجبة علينا، كل على حسب حاله، ومن النصيحة لهم بذل الخير لهم والسمع والطاعة لهم في المعروف والالتفاف حولهم وتحبيب الناس فيهم وتأليف الناس عليهم وتحذيرهم من المشاقة لهم والمعصية لهم، ما هو مثل ما يفعله بعض الناس اليوم، هم كثير لا كثرهم الله يدعون للخروج على ولاة أمور المسلمين الذين لم يظهر منهم الكفر البواح، يدعون المظاهرات، يدعون الخروج عليهم في الاعتصامات، يدعون الإضرابات، هذا يضر المسلمين، يضر بلاد الإسلام، يضر اقتصاد المسلمين، يضر أمة الإسلام، ويأتي بالفتن والقلاقل في بلاد المسلمين. فمناصحة ولاة الأمور ببذل السمع والطاعة لهم وإعانتهم على الخير، وإذا رؤي ما يتسرب من خلاله الشر نصح لهم فيه. وطاعة ولاة الأمر في المعروف واجبة، كما قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبالطاعة تستقيم الأمور، وبالمعصية ينفرط العقل ويختل النظام ويرتفع الأمن وينزل الخوف وتحل الفوضى ويضطرب الناس ويتسلط بعضهم على بعض وتذهب هيبة المسلمين، وربما غزاهم عدوهم مستغلا هذه الفرصة. وهذا ما حصل ويحصل وترونه الآن في الواقع الذي نعيشه نحن جميعا. لزوم جماعة المسلمين والالتفاف على أئمة المسلمين هذا أثره عظيم ونفعه عميم. فالواجب على كل من علم عليه أن يعظم هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم بحقها ويطبقها حق التطبيق، فيخلص العمل لله جل وعلا لا يشرك به سبحانه وتعالى، ويلزم نصيحة ولاة الأمور أن يكون قلبه منطويا على النصيحة لهم والحب لهم وإرادة الخير لهم، لأن الخير إذا قام بهم عم الناس، والشر إذا نزل بهم عم الناس. فخيار أئمتنا الذين نحبهم ويحبوننا ونصلي عليهم ويصلون علينا، وشيار أمتنا الذين نبغضهم يبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا استقام حال الحاكم وسدد أمره ونصح له وبين له الخير، هذا شخص واحد قد يرى ما لا يراه الألوف من الناس، ولكن ما كل أحد ينصح للحاكم، وإنما ينصح له من كان يسمع منه. إذا كان عندك شيء وتعلم أنه لا يقبل منك بلغته إلى من يقبل منه، تبلغه إلى قاضي البلد، تبلغه إلى شيخ البلد، شيخ القبيلة في البلد، أمير البلد، حاكم البلد، القطر الذي أنت فيه هو منضو تحت لواء ذلك الإمام والسلطان، يرفعه إليه. وجهاء الناس، وكذلك أنت إذا غلب على ظنك أنه يسمع منك وتستطيع الوصول إليه، فتأخذ بيده وتنصحه وتخلو به فيما بينك وبينه، فإن قبل منك فذاك الحمد لله، هذا الذي نريد وأنت الذي تريد، أنت تريد هذا، وإن لم يقبل منك أديت الذي عليك، وأمره إلى الله جل وعلا، برئت ذمتك، ولكن على الوجه المطلوب. من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، وفي اللفظ الآخر إن كان يسمع منك فخذ بيده وكلمه فيما بينك وبينه، فإن قبل منك فذاك، وإلا كنت أديت الذي عليك. فلا بد من النصيحة لولاة الأمر على الوجه الصحيح، وإذا لم تستطع إليه فبالمكاتبة إليه، لكن المكاتبة الصحيحة، تكتب له سرا لا يعلم بذلك أحدا، فإن هذا أوقع في النفس وأدعى إلى القبول. لزوم جماعة المسلمين لا شك أن فيه نفع عظيم، لأنه يحصل به الوحدة، فالناس رعاة ورعية، فالرعاة يقام لهم بالنصيحة، والرعية أيضا يقام لهم ببذل العلم والتوجيه بأن يلزموا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث الخصال إذا ذهبت أو ذهب بعضها وقع الخلل، إما الخلل الكامل بذهاب جميعها، وإما بعض الخلل بذهاب البعض. ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. إذا أخل بالإخلاص لله في العبادة حصل الشرك، وإذا لم تقم النصيحة الأمة المسلمة لولاة أمورها حصل الضرر عليهم، ووقع الظلم، وحل الفساد، فلا بد من النصيحة. وإذا لم تلتزم بجماعة المسلمين اختل العقد، انفرط العقد واختل الأمن، وذهب النظام، وذهب الاجتماع، وحل محله الفرقة والتحارب والتقاطع والتدابر، وربما سالت الدماء والعياذ بالله، ففسد الدين والدنيا. فمن لم يراعي هذه الثلاث ولم يقم بها على الوجه المطلوب فإنه حينئذ سيقع في الخلل في دينه ودنياه. ولأجل هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، المؤمن يقوم بحق الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المنذري معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك انتهى. قوله: لا يغل تروى يغل بضم الياء وكسر الغين المعجمة وتشديد اللام من الإغلال، وهو الخيانة في كل شيء. وتروى يغل بفتح الياء من الغل، وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وتروى يغل بالتخفيف من الوغول، الدخول في الشر. قاله ابن الأثير في النهاية. قال: والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر، وعليهن في موضع الحال تقديره لا يغل كائنا عليهن قلب مؤمن.
صحيح. إذا طوى قبل العبد على هذه الثلاث فقد حصل البلاء وعم الشر، الحقد والحسد والدغل هو الحقد الذي يغل عليه القلب، الدغل هو الحقد، ولا يكون إلا من حاسد، ما يكون من ناصح. ولا يكون من محب. فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مغرض ذي دغاول. والدغاول جمع دغل، وهو الحقد والحسد. يقول أبو طالب: فعتبة والد الوليد بن عتبة لا تسمع بنا قول كاشح، يعني عدو، حسود كذوب مبغض ذي دغاول. فهذا هو. فإذا امتلأ القلب بالحسد والحقد والدغل انعقد على هذه الخصال الثلاث، وإن هو طهر منها انعقد على النصيحة، وانعقد على حب الخير للغير بدءا بالسلطان وانتهاء بالرعية، وقبل ذلك نفسه. فيلزم ما أمر الله به من لزوم الجماعة، ويبتعد عما نهاه الله عنه وهو مفارقة الجماعة، لأن الشيطان بعيد عن الجماعة وهو من الفرد قريب. وابن آدم شاة للشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انفرد تسلط عليه. فنعوذ بالله من ذلك. هذه الخلال ينبغي علينا جميعا أن ننشرها في الناس، وأن نبين لهم أن قلب المؤمن لا يعقد عليها، وإنما يعقد على هذه الخلال قلب الحسود المبغض. ومن يحب لأمته الشر؟ من يحب لأهله الشر؟ الحسود، نعوذ بالله من ذلك. أما الناصح الرفيق الرحيم بهم فلا يحب لهم إلا الخير، ويحثهم عليه بعدما يقوم به وفي نفسه. فلهذا تجد العلماء وراث الأنبياء أعرف الناس بهذا الحديث، فتجدهم مع السلاطين ينتهجون الطريقة النبوية، والسفهاء أبعد الناس عن هذا الحديث، وتجدهم مع السلاطين ينتهجون الطريقة الشيطانية، ويرمون العلماء لأنهم يخالفونهم بالمجاملة والمداهنة وخفة الدين، وذلك لقلة علمهم هم ولحقدهم. وأما العلماء فلكمال علمهم بالله جل وعلا ومعرفتهم بالموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدهم يصبرون حتى ولو جاء شيء من الضير، حتى ولو جاء شيء من الخلل من الحكام، يصبرون يدرؤون به ما هو أعظم، ويسعون للإصلاح ما يسعون للإفساد. ولكن أهل الشر هم الذين يسعون للفساد والإفساد، نسأل الله العافية والسلامة. فالعلماء قلوبهم لا تغل على هذا، فلذلك تجدهم أينما حلوا مع السلاطين ينتهجون الطريقة النبوية، وهذا لا يعجب التكفيريين، وليموتوا بغيظهم، لا علينا منهم ما دمنا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعجبهم هذا، ذلك شأنهم. نحن ندعو الله لهم بالهداية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصر قلوبهم وينور بصائرهم وأبصارهم، لكن إنهم أبوا هذا طريقنا الذي نحن عليه سائرون. فالمسلم لا يغل قلبه على هذه الثلاث ولا على بعضها: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. هذا الذي ينعقد عليه قلب المؤمن: إخلاص العمل، نصيحة ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر كما في اللفظ الآخر، ولزوم جماعة المسلمين. أما أن يكون العكس فهذا من الحاسد، عياذا بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويغل بالفتح هو المشهور، ويقال غلا صدره فغل، إذ كان ذا غش وضعن وحقد.
إذا كان
سلمكم الله. قال: ويقال غلا صدره فغل، إذا كان ذا غش وضعن وحقد.
نعم.
أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة، وهي المتقدمة في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
إخلاص العمل لله هو أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والباقي سواء، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه الثلاث الخصال مهمة جدا لكل مسلم أن يعلمها فيلزمها ويعمل بها فيريح ويستريح، يريح ويستريح، يريح نفسه من، يريح غيره من نفسه، ويستريح هو في نفسه، فلا هو ساع إلى الفتن بنفسه ولا هو ساع في تأجيج الفتن على غيره، مستريح ومستراح منه، مستريح وفي نفسه ومستراح من شره، لا يأتي للناس إلا بالخير، فإذا لم يستطع أداء الخير إليهم لا أقل من أن يكف الشر عنهم. هذا حال المؤمن، حال المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها.
فإذا الذين يكرهون هذه الثلاث ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تنعقد قلوبهم على غير هذه الثلاث ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قلب المسلم لا يغل على هذه الثلاث، وإنما ينعقد كما قلنا على إخلاص العمل لله، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وأن يناصح ولاة الأمور المسلمين، ولاة أمور المسلمين، وأن يلزم جماعتهم وإمامهم. فإذا غل قلبه على عكس هذه الثلاث فهو مريض، فعليه أن يسأل ربه الشفاء والعافية، وعليه أن يسأل ربه أن يرفع عنه هذا البلاء ويضرع إلى الله تبارك وتعالى في أن يكشف عنه هذا البلاء الذي نزل به. ومن هنا نقول: معشر الأحبة، لا تستمعوا لكل من يقوم على خلاف هذه الثلاث، الذي يتكلم في ولاة أمور المسلمين ويحث على الشر ضدهم هذا لا خير فيه، والله ليس بناصح، لا هو ناصح للأمة ولا هو ناصح للحكام. فنصيحته للحكام لو كان صادقا تقتضي أن يسعى في الصلاح، ما هو في زيادة الفساد والشر، ولا هو ناصح للأمة، إذ لو كان ناصحا للأمة لأمرهم بما يجلب لهم الخير لا ما يجلب لهم الشر. فالذي يدعو الناس إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين هذا خائن ساع في الشر لا في النصيحة، وإن زعم أنه يريد الخير لكنه كاذب. أما الصادق فهو الذي يحبب الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحببهم في الصبر على حكامهم إن حصل منهم شيء من ظلم أو جور، يحببهم على السمع، يحبب إليهم السمع والطاعة لهم، ويدعو لأئمة المسلمين بالخير. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعرف أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يتكلم في السلطان ويدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هكذا قرر أئمتنا، أئمة أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم من أتباعهم في كل زمان ومكان. هذا الأصل متفق عليه عند أئمة السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا طائفتان: الروافض الخوارج، وتبع الروافض المعتزلة، الخوارج المعتزلة، تبع الخوارج المعتزلة، فإنهم على طريقهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصولهم الخمسة، ويريدون به الخروج على الأئمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة يريدون به الخروج على الأئمة، فلم يخالف في هذا إلا الروافض والخوارج والمعتزلة. فهنيئا لمن كان سادته وأئمته الروافض والخوارج المعتزلة، ونعوذ بالله أن نكون كذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يكون أئمتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، وأئمة الهدى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه لحقه من الأذى ما لحقه وجلد، حتى إنه لم يكد يرفع يديه في الصلاة وتأخر عن بعض الصلوات. سئل لما ذاك؟ فماذا أجاب؟ قال ضربني السلطان فعل به كذا وكذا يهيج القلوب والمشاعر. لا، قال كلمته الجميلة العظيمة: ما كل ما يعلم يقال. تبغى تحصل مني على شيء؟ هذا هو، أكثر من هذا ما فيه. وصبر وسكت رضي الله عنه، لأنه يعلم أنه لو قال ضربوني فعلوا بي إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة لا أستطيع رفع يدي. غضب الناس وهاجوا وماجوا، هذا الإمام الجليل يهان؟ هذا الإمام الجليل ينال منه؟ لكنه علم ما يترتب على هذا من الشر، فقال ما كل ما يعلم يقال. أحمد يقول في هذا هذه مصيبة خاصة، فتنة خاصة هذه نزلت منها، نصبر حتى يرفعها الله. لكن المصيبة العامة أن تقوموا تطلبون الثأر لنا فيحل بالمسلمين ما يحل من البلاء والويلات والنكبات، يحل الاقتتال حينئذ، تسفك الدماء، تستباح الأعراض، تنقطع السبل، تنقطع السبل، يرتفع الخير، يرتفع الأمن، يحل الشر، يحل الخوف. لا، اصبروا، هذا خلاف الآثار، إن نجد في الآثار ما صلوا فلا. هذا وهم ظلموهم، فكيف بك وأنت لم تظلم؟ لم يؤخذ حقك، لم يعتدى عليك، لم يضرب ظهرك، لم يؤخذ مالك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك مع جلد الظهر وأخذ المال الذي جهدت ونصبت حتى جمعته أخذ منك، وفوق ذلك ضرب ظهرك، أمرك مع هذا كله أن تصبر، فكيف بك ولم يؤخذ عليك شيء ولم ينلك من هذا شيء؟ ولكن إنما هو اتباع أهل الأهواء وترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى، فبسببها تحل النكبات وترتفع عن مجتمعات المسلمين النعم، نسأل الله العافية والسلامة، وتحل النقاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذه جملة تعليلية للزوم الجماعة، فهي بيان الفائدة الحاصلة لمن لزم الجماعة. وأكثر روايات هذا الحديث جاءت بلفظ من ورائهم بالجر، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود من وراءهم، على أن من موصولة، أخرجه الشافعي بإسناد صحيح. قال ابن الأثير في النهاية على قوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدع والدعوة،
دون أهل البدعة،
يريد أهل السنة دون أهل البدعة والدعوة المرة الواحدة من الدعاء. وقد شرح العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحا موجزا جميلا، جاء فيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث لا يغل عليهم.
شرح
كيف شرحنا؟
وقد شرح العلامة،
وقد شرح العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحا موجزا جميلا، جاء فيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان.
خاتم وخاتم، خاتم النبيين وخاتم النبيين، قراءتان صحيحتان. نعم.
والإيمان خاتم الأمان، وقوله ومناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده. إذ هي ضده. فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءهم ما يسوءهم، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم.
انظروا إلى هذا الكلام العظيم الجميل، انظروا إلى هذا الكلام، اسمعوا معشر الأحبة. قوله ولزوم جماعة المسلمين،
قوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءهم ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم،
من ترك الجماعة، من ترك الجماعة على خلاف من تقدم ذكره، هذه حاله السيئة التي ستسمعوه. نعم.
وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم.
هؤلاء الثلاثة الأصول، سبحان الله، هذا هو الكلام. الروافض والخوارج والمعتزلة. الروافض لأنهم لا يعترفون إلا بإمامة المعصوم، والخوارج لا يعترفون بإمامة من وقع منه الفسق والكبيرة يكفرونه، والمعتزلة كذلك يرون الخروج عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم إن كانوا لا يكفرون في الدنيا إلا أنهم في الآخرة يقولون هو في النار، خالد في النار. في الدنيا أين؟ ما هو مسلم. طيب كافر؟ لا، ما هو كافر. أين؟ منزلة بين المنزلتين. من أين جئتم بهذا الاسم؟ من أين اخترعتموه؟ ابتدعوه من عندهم أم له إبليس عليهم؟ شيخهم فيه إبليس. لا مؤمن ولا كافر، ماذا يصير؟ منافق؟ ما يقول منافق، لأنهم إذا قالوا منافق ستقول لهم نفاق عملي أصغر ولا نفاق عبد الله بن أبي الأكبر؟ كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ فمنزل بين المنزلتين، فأتوا بهذه الأضحوكة التي لا يقبلها عاقل، لا كافر ولا مسلم. طيب حدثونا بنتيجته في الآخرة، أين هو؟ قالوا في النار خالد مخلد. إذن فلا فرق بينكم وبين الخوارج، إلا أن الخوارج أشجع منكم، قالوا هو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار. أنتم قلتم في الآخرة مخلد في النار، وفي الدنيا لا هو كافر ولا مسلم، ضائع ما يدرى أين هو، ما له منزلة، ما له مكان، لا محل له من الإعراب. فحينئذ أخبرونا بالنتيجة، فلما أخبرونا علمنا أنهم يكفرونه وإن كانوا لا يصرحون بذلك. فمن انحاز عن جماعة المسلمين وإمامهم واشتغل بالطعن فيهم والعيب لهم والذم لهم وسبهم، فهذا سادته وأئمتهم الروافض، وسادته وأئمته الخوارج، وسادته وأئمة المعتزلة. فالحمد لله على العافية والسلامة، إذ جعل سادتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأئمتنا أئمة الهدى، أئمتنا أئمة الهدى رضي الله تعالى عنهم، مالك والشافعي وأحمد وأئمة الحديث رحمه الله تعالى جميعا، هم أئمتنا الذين اتبعوا ولم يبتدعوا، وما منهم إلا وأوذي، ولكنه قدم الشرع على الهوى، فالشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة، يا بهي أكفف أسكت عن هذا الكلام، يا بهي يا حسن يا جميل أكفف يا بهي، مه اسم فعل أمر يعني صح أسكت، وليس معناها البهيمة، لا البهيمة تقدمت عند ذهاب العقل، فالعقل بعد الشرع بعد النقل، فمن لم يكن عالما بالشرع ورزقه الله عقلا سليما لا يقبل الفساد، عقلاء الناس حتى ولو كانوا كفارا لا يقبلون الفساد، الذي يتزلزل معه الأمن ويضطرب معه حياة الناس لا يقبلون هذا ولو كانوا كفارا، هذا شيء مشترك بين جميع بني آدم، فكيف بنا نحن المسلمين وقد فضلنا الله سبحانه وتعالى مع العقل بالشرع، جاءنا الوحي المطهر الشريف الذي يتوافق مع العقل، فمن انحاز عن جماعة المسلمين وإمامهم ولزم هذه الخصال الذميمة فقد عقد قلبه على الغل لأئمة المسلمين وعامتهم، وكان من أبعد الناس عن الإخلاص وأغش الناس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من حال أهل الردى، نعوذ بالله من حال أهل الغواية والردى، ونسأله جل وعلا أن يسلك بنا حال أهل الرشاد والهدى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غشا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص،
الله أكبر،
وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم، وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على الإسلام، إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته.
الله أكبر. نعم. صدق رحمه الله، كما حصل من نصير الكفر الطوسي ابن العلقمي أيضا كانوا أعوان لأعداء الإسلام على المسلمين، وهؤلاء روافض فأعانوا أعداء الإسلام على المسلمين وسهلوا لهم الدخول إلى بلاد الإسلام، وخانوا حكام المسلمين وتسلطوا بسبب ذلك، وسلطوا بسبب ذلك العدو على أمة الإسلام، فهم دائما إلب وظهر لأهل الكفر على أهل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته، وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجع،
ما يصم يصم يصيبها بالصمم لا تسمع. نعم.
وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب. وقوله: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم،
هذا الكلام يقوله ابن القيم، وهو الذي ناله من الحكام في زمانه ما ناله. تدرون ماذا حصل لابن القيم؟ حصل له رحمه الله الأمر العظيم في ثباته على السنة وإثبات الصفات لله جل وعلا والإنكار على المعطلة، ضرب رحمه الله تعالى، ضرب وسجن وسود وجهه بالحمم وركب على حمار منكوسة وطيف به في شوارع دمشق، وجه الحمار ظهره إلى وجه الحمار ووجهه إلى ظهر الحمار، لأجل إذا مشى أهل دمشق ينظرون إليه مبالغة في إهانته، لأنه ثبت على معتقد أهل السنة، ومع هذا يقول هذه المقالة في حقوق الحكام، ونحن نرى أقواما ينعم عليهم من الحكام ويغدق عليهم الأموال ويقربون، ومع ذلك ترى منهم الغش لهؤلاء الحكام. فانظروا الفرق ما بين الحالتين، غرب وسجن وسجن انفرادي بمفرده عن شيخ الإسلام بن تيمية، ثم لما مات أخرج رحمه الله تعالى، وحصل له هذا الذي حصل، حمم وجهه بالفحم بالسواد وطيف به على حمار منكوسا في شوارع دمشق، ومع ذلك لم يحمله ذلك على أن يكتب الحق، بل قال بالحق وصبر على ما نزل به. هذا هو الدين. السمع والطاعة في حال الرغد يغدق عليك ما يستغرب، لو لم يكن ديانة كان شرفا ورجولة ووفاء. السمع والطاعة في وقت الرخاء مع التقريب والإغداق عليك من الولاة، لو لم يكن ديانة لكان واجبا عليك لأنهم قد أنعموا عليك. لكن يظهر الصدق متى؟ إذا أخذ حقك بل واعتدي عليك، ومع ذلك لا تعاملهم بما عملوك، لكن تعاملهم بما أوجب الله عليك أن تعاملهم به. والقاعدة في ذلك أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا سنحت لك الفرصة تخون، هل تفعل؟ القياس هذه فرصتك افعل، لكن الشرع يقول لا، لا تخن من خانك، فإن خان هو فالإثم عليه، لكن أنت لا تخن في، وأدي الأمانة وأجرك على الله، وما نزل بك فسينتصر الله سبحانه وتعالى لك منهم ويقضى بينك وبينهم. أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم أنتم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الآن العكس تماما، لم يأخذوا حقك وأنت تريد أن تأخذ حقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لهم وإن أخذوا حقك، وأمرك بأن تتنازل عنه. فيا عباد الله، أين الناس من هذه النصوص؟ أين العقلاء من هذه النصوص، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما من خير إلا ودل الأمة عليه وبينه لها، وما من شر إلا وحذرها منه وبينه لها صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما بينه أمر الإمامة والولاية وأمر الجماعة واللزوم لها وأمر الفرقة والتحذير منها وأمر الخروج على الحكام، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا ذائعا فاشيا باديا من كل وجه، ومع ذلك غلط فيه كثير من الناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله جل وعلا أن ينور قلوبنا وقلوبكم بنور الوحي، وأن يجنبنا وإياكم ظلمات البدع، إنه جواد كريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها.
وهم داخلونها
لما كانت سورا وسياجا عليهم، أخبر أن من لزوم جماعة المسلمين أحاطت أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم.
الله أكبر. نعم.
فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملت. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم.
وبهذا الشرح الجميل يتضح معنى هذا الحديث، ويظهر أن له شأنا عظيما في شريعة الإسلام. وما أحسن ما قاله العلامة أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه قوت القلوب بعد إيراد هذا الحديث، قال: ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله عز وجل.
نعم.
الدليل الثالث: أخرج الترمذي في كتاب الفتن من سننه باب ما جاء في
الدليل الثالث من الأدلة من السنة على لزوم جماعة المسلمين. نعم.
باب ما جاء في لزوم الجماعة من طريق النضر بن إسماعيل أبي المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية
بالجابية بالتخفيف، وعمر ممنوع من الصرف. نعم، على الصحيح من قول العلم خلافا لما ذهب إليه التركزي. نعم.
قال: خطبنا عمر بالجابية فقال
بالجابية. نعم.
فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. قلت: طريق ابن المبارك أخرجها الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين. انتهى. قوله بحبوحة الجنة، قال أبو عبيد: أراد بحبوحة الجنة وسطها، قال: وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. انتهى. وقد ذكر ابن العربي المالكي أن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالجماعة يحتمل معنيين: أحدهما أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر، والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه، وهذا ليس على العموم، بل لو عقده بعضهم لجاز، ولم يحل لأحد أن يعارض. انتهى. ورجح المبارك فوري في تحفة الأحوذي الوجه الثاني، فقال عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمام، وإياكم والفرقة أي احذروا مفارقتها ما أمكن.
نعم، هذا الحديث من الأدلة العظيمة التي تدل على لزوم الجماعة، وقد خطب به أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، قام به ناصحا للأمة كما قام النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لهم، فجمع الناس واجتمعوا له وخطب به فيهم، كما اجتمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب به فيهم، فقال فيه رضي الله عنه: إني قمت فيكم، يعني في من خطب فيهم بالجابية في الشام، كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني خطيبا، وذكر هذا الحديث، فقال: أوصيكم بأصحابي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي كل من لقي النبي مات مؤمنا به ومات على الإسلام. ثم الذين يلونهم يعني التابعين هم خيار الناس بعد الصحابة، ولا سيما كبار التابعين الذين أدركوا العشرة المبشرين بالجنة والخلفاء الأربعة، فمن دونهم؟ هؤلاء كبار التابعين هم خيار الناس. ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين، أتباع التابعين، بعد صغار التابعين يأتي الأتباع، كبار أتباع التابعين، وهم من بعد الزهري، ومن بعد عمر بن عبد العزيز، ومن أدركهم أمثال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فإن أحمد تبع تبعي الأتباع رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومالك تبع الأتباع، فإنه يروي عن نافع ويروي عن الزهري، والزهري من صغار التابعين رحمهم الله تعالى جميعا. فأحمد أنزل عنه درجة رضي الله تعالى عنهم. ثم الذين يلونهم يعني تبع الأتباع، هؤلاء خير الناس، أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يفشو الكذب، يعني بعد ذلك، حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، يعني تسبق يمينه من غير أن يطلب، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، تسبق شهادته ولم يستشهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وذلك لأنه إذا خلى هذا بهذه وليست من محارمه زين له الشيطان وقوع الفاحشة، إذا خلوا زين له الشيطان، لأنه ما أمامه أحد يستحي منه، ومن ضعف حياؤه من الله زين له الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث، وإن كان فيه علوم كثيرة لكن هذا هو الشاهد: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بالجماعة، أمر بلزوم الجماعة، وإياكم والفرقة، تحذير من الفرقة، من الافتراق، مفارقة الجماعة. ثم بيّن بعد ذلك العلة، فقال: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، الشيطان ذئب ابن آدم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني الشاذة التي تخرج عن جماعتها، الظأن ضعاف لكن بالاجتماع تحصل القوة، وهن ظأن ضعاف لكن في الاجتماع قوة، الضعيف مع الضعيف يصبح قويا، ولكن القوي إذا انفرد صار ضعيفا، تأبى الرماح، إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا واحدا واحدا، يأخذهم الشيطان واحد واحد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فإذا كان من الاثنين أبعد فمن الجماعة أبعد وأبعد، فمن لزم الجماعة فقد فات الشيطان والله الحمد وبعد عنه، فلا يسول له ولا يوسوس له، لأنه منتظم مع الجماعة لا يهجم عليه، إذا نزل به شيء سألهم والتفوا عليه وبينوا له ونصحوه وحافظوا عليه وحفظوه من عدوه الشيطان، فيسلم بفضل الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذن فلزوم الجماعة سبب لدخول الجنة، والفرقة سبب لدخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الأمة. ثم قال: على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالافتراق في النار ولزوم الجماعة سبب لدخول الجنة، لما؟ لأنها سور منيع تحمي صاحبها بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع في الآثام ومن الوقوع في الشرور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلزوم الجماعة، قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذن فمن فارق الجماعة فقد وقع في النار عياذا بالله من ذلك، وفوت على نفسه دخول الجنة عياذا بالله من ذلك. فإن بحبوحة الشيء كما قال العلماء هي وسطه وأحسنه، فينبغي للمسلم أن يلزم الجماعة. وتفسير ابن العربي رحمه الله تعالى لهذا الحديث الثاني منه هو الصحيح وهو الراجح، قال: إن المراد به الإجماع، اجتمعت الأمة على قول فلا يجوز أن يحدث قولا آخر. ما هو هذا المراد؟ المراد هو الثاني، فإن الحديث دال صريحا عليه: إذا اجتمعوا على إمام، قال: والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه. هذا هو الصحيح، إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته، يحرم أن ينازع ويحرم خلعه، طبعا إذا لم يكن ثم سبب شرعي، إذا حصل السبب الشرعي فهذا قد قيده للحديث الصحيح إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فهذا الإطلاق مقيد فلا يعني ينسى، يستصحب معنا دائما. فالمراد يقول رحمه الله الثاني إذا اجتمع على إمام فلا تحل منازعته، تحرم منازعة الأئمة ويحرم خلعهم والسعي في خلعهم ما داموا على الإسلام. ثم قال رحمه الله هذا ليس على العموم، بل لو عقد بعضهم عقده بعضهم لجاز. فمثلا الأئمة الذين يبايعهم أهل الحل والعقد وجهاء القوم وأمراء القوم وزعماء العشائر وذوي الجاه في البلاد، فإذا حصلت له البيعة من هؤلاء لزم الجميع أن يسمعوا ويطيعوا، فإن أبا بكر وعمر ما بايعهم العالم الإسلامي كله في ذلك الحين في عهدهم، بايعهم أهل المدينة هم أهل الحل والعقد، وأمراء الأقاليم دخلوا في ذلك لأنهم موفدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزموا طريقة الصحابة رضي الله عنهم، فلما لزموا طريقة الصحابة وقد أوفدوا على هذه الأقاليم أمراء لزم هذه الأقاليم أن تنتظم تحت طاعتهم. وما يقول القائل اليوم أنا ما ضربت بيدي ولا ضربت بصفقة يدي هذا جهل، أنا ما بايعت بيدي يعني ما أنا داخل في هذا الخطاب، هذا جهل، هذا جهل بالأدلة الشرعية وجهل بواقع المسلمين وجهل بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يجعل لنفسه مخرجا بذلك، لأن الحديث الآخر يقول أن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، ما هو كل أحد يبايع بصفقة يده، إذا بايع وجهاء البلد وجهاء البلاد رؤوسها فأنت مندرج تحتهم. والدليل كما ذكرنا لكم هذا الذي سمعته، هل أبو بكر رضي الله عنه بايعه المسلمون كلهم في ذلك الزمن؟ هل حصل هذا؟ لم يحصل، وإنما كانوا تبعا لأهل الحل والعقد. وهكذا عمر، هل بويع له؟ لا، وإنما حصل له ذلك بالعهد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبايعه الحل والعقد بعد ذلك وخطب فيهم. وهكذا عثمان حصل له أمر من أهل الشورى ثم بعد ذلك نصبوه وبايعوه، هل بايعه كل المسلمين؟ لا، بايعه الحل والعقد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلزم الباقين جميعا هذه البيعة التي حصلت من أهل المدينة لعثمان. وهكذا فمثلا الحاكم هنا إذا بايعوه بايعه وجهاء الناس وذوي الجاه وذوي المكانة والأمراء ورؤساء الأجناد ومراء العشائر والقبائل، لا يحل منازعته ولا الخروج عليه ولا تسمعوا لما يقال من هذا جبهة بوليساريو ولا ما بوليساريو، هذا كله كلام فارغ، يجب على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ويجب عليه السمع والطاعة في المنشط والمغرب. ولتعلموا أن هذه الدعوات دعوات هدم، دعوات شر، دعوات خوف، دعوات تقويض للبناء، فأنتم في خير. وهكذا كل من اجتمعوا تحت إمام مسلم وانتظم أمرهم فعليهم أن يعتبروا بالخير الذي هم فيه، ولا يستمعوا لهؤلاء الذين ينعقون بالشر، فإن التفرق شر والعياذ بالله. وهذا الذي يلبسونه الآن بالديمقراطية كله شر، ما نفعت الديمقراطية البلاد التي يقولون حل فيها الربيع العربي، ما رأينا ديمقراطية، ما رأينا إلا سفك وسلب ونهب وقتل وقطع للطريق وانتهاك للأعراض وإخافة للناس وإرهاب لهم، إرهابا لهم. فالولاية ولاية تحوط الناس بالخير، فلا تستمعوا معشر الأحبة في هذه البلاد المغربية، بلاد المغرب الأقصى بوابة المسلمين والعالم العربي الإسلامي على المحيط الأطلسي، لا تستمعوا لهذه الدعوات النشاز التي تفسد القلوب على ولاة الأمور عندكم وتضر بجماعة المسلمين وتفرقهم، وخصوصا ما يدعى إليه الآن من شمال وجنوب، هذه نعرات جاهلية، هذه نعرات جاهلية يريدون منها الشر للبلد. والله لو يحصل شيء ما ترون إلا مثل الذي رآه من ترونهم الآن وتسمعون حالهم. فنعيذكم بالله ونعيذ بلاد المسلمين جميعا التي لم يصيبها هذا الشر نعيذها بالله من أن يصيبها هذا البلاء، ونسأل الله أن يحفظ عليها ما هي فيه من الأمن والخير والرخاء، وأن يتم علينا وعليكم جميعا نعمه، وأن يصرف عنا وعنكم عذابه ونقمه، إنه جواد كريم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.